الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر وترحاب متجدد، ونحن نتواصل معكم مستمعين الكرام برفقتكم نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من تقارير المراسلين، من مواضيعها وعود بتوزيع نحو 1,000,000 وحدة سكنية لمستحقيها من الموظفين، وبارزاني يؤكد لا ضوء أخضر لقصف القرى الكردية من قبل تركيا وإيران. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الفنان جعفر حسن. سيداتي وسادتي، مشكلة السكن تكاد تكون مستديمة، ومع تنوع وتكرار الوعود والمشاريع بحلها إلا أنها ما زالت ثقيلة الوطأ على حياة آلاف من العوائل العراقية. رئيس هيئة الاستثمار تحدث لمراسلة الإذاعة حول أسلوب ترشيح الموظفين المستحقين لنحو 1,000,000 شقة سكنية طور الإنشاء استثماريا. المزيد مع ليلى أحمد.
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار نيتها تشييد 1,000,000 وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، خصص 250,000 وحدة سكنية للعاصمة بغداد وحدها. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي لإذاعة العراق الحر أن هذه الوحدات سيتقاسمها المواطنون والموظفون، حيث سترسل الوزارات أسماء مستحقيها من الوحدات وفق ضوابط محددة.
احنا هسه الان توصلنا الاسماء تباعا، واذا الله سهل احنا راح كليتها نصنفها ونرتبها وفق ضوابط والتعليمات ونبدا بعمليات تسجيل ان شاء الله باسرع وقت.
كل الموظفين مشمولين؟
لا بس المستحقين، كل وزاره ترشح موظفيها لانه ما يكفي العدد. الحقيقه هي 1,000,000 وحده سكنيه لعموم العراق، بغداد لها حصه بحدود 250,000، نص موظفين ونص عامه شعب، فلا يمكن لكل الموظفين.
وعممت الوزارات إلى جميع موظفيها الراغبين منهم بسكن إلى تسجيل أسمائهم للتنافس فيما بينهم بحسب عدد النقاط التي يتمتع بها كل موظف من حيث سنوات الخدمة والحالة الاجتماعية وغيرها، ما أثار اعتراضا من قبل الموظفين لا سيما الذين لا يتمتعون بخدمة وظيفية طويلة.
يعني هي المفروض المشروع لخدمة الشعب، يعني مطلوب أنه مثلا يكون عنده خدمة من 10 سنين فما فوق أو كذا. زين، اللي ما عنده خدمة شنو هذا يظل بالشارع قاعد؟ يعني أنا من الناس، أنا عندي من الزوجة وعندي أطفال وما عندي بيت وقاعد بإيجار وما عندي خدمة. يعني أنا ما
خدمتي
سنتين، المفروض المشاريع تبنى للكل يعني بدون استثناء، بالعكس يعني يستثنون المسؤولين، دول رواتبهم ممتازة، فما ممكن إنه مثلا الشخص اللي أموره المادية تعبانة أنا هذا أمنعه، واللي عنده إمكانية أقعده بوحدات سكنية وأخصص له.
من ضمن ضوابط منح السكن للموظفين أن لا يملك الموظف دارا سكنية أو قطعة أرض، وهو ما لاقى اعتراضا أيضا.
هو أكيد قرار حلو ما توفير وحدات سكنية للموظفين، بس هل هناك يعني حق توزيع للموظفين؟ يعني أنا مثل موظف عندي 26 سنة خدمة، عندي سكن خاص إلي 100 متر غرفتين وأربع أولاد عندي، يعني يعطوني إياه كسكنية؟ لو أمهم درجات الخاصة وأصحاب الكفاءات وأصحاب المدري شنو ذا اللي يجون وراها والسجناء والشهداء، وتدعون النص العراقيين هنا ما سجناء يا ما شهداء، شو قدر حصل السلام بعدين؟
الموظفون الشباب طالبوا بنسب محددة من الوحدات السكنية لهم لمساعدتهم في الزواج وتكوين أسرة، كما يقول الموظف حيدر عزيز.
والله هذا خبر حلو زين للموظفين، خوش مبادرة حلوة، أكثر الموظفين ما عندهم، بس المشكلة أكو ضوابط وإحنا كل شباب ما مشمولين، الموظفين شباب، لا شلون إحنا حررت بنفسنا، شلون نبني، شلون نصير للزواج، إحنا كبرنا، إحنا نريد هاي شغلة يحلوا لنا إياها، بس المفروض يخلون نسبة للشباب.
وستشيد الوحدات السكنية 1,000,000 وفق نظام السكن العمودي، وقد شددت أمانة بغداد كثيرا على تبني هذا الطراز من البناء وفق ما أشار إليه مدير عام دائرة العلاقات في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة.
سوف لن نقبل بأي قطع أراضي سوى البناء العمودي لمساحات قليلة جدا، وعادة بناء بغداد يجب أن يكون بشكل بناء عمودي وخصوصا ضمن محيط مدينة بغداد.
وبين رئيس هيئة الاستثمار سامي العرجي إن أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية تقدمت للاستثمار في تشييد المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، ويجري الآن التباحث لاختيار الأفضل من الشركات التي ستقوم ببناء الوحدات وتنفيذ البنى التحتية معها. العرجي لفت أيضا أنه سيتم استيفاء مبالغ مقدمة من الموظفين الراغبين بشراء الوحدة السكنية التي ستثمن بأسعار مناسبة.
المستحق اللي راح يسجل ناخذ المبلغ من عنده مقدمة.
ما تخشون انه الشركات ربما تخلي بوعده وتروح اموال الناس؟
هذه راح نعطي كل الضمانات لمن يشارك معانا.
ليلى احمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أنعش نظام الإدارة اللامركزية قدرة الحكومات المحلية للتخطيط لمحافظاتها، وبذا صار بمقدور المدن أن تنفذ مشاريعها وتبحث عن مصادر الاستثمار، ومنها مشروع للسكك الحديد ضمن مدن محافظة النجف التي تتميز بحجم زائريها في مواسم متعددة. أيسر الياسري تابع الموضوع بهذا التقرير.
شهدت هيئة استثمار النجف توقيع عقد استثماري مع شركة جلوبم الكندية لمد سكة حديد داخلية بطول 36 كيلومترا وبقيمة 248 مليون دولار على أن ينجز خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. وأشار مستشار الشركة مصطفى جعفر أن تنفيذ المشروع سيكون مشترك، إذ سيستعان بالتصاميم والخبرات الكندية فضلا عن الإشراف، أما التنفيذ سيكون عن طريق الاستعانة بالأيدي العاملة العراقية.
تكلفة المشروع 248 مليون دولار. المشروع ينجز خلال فترة 3 سنوات إن شاء الله من استلام الأرض من استلام الموقع. قاعدين إن شاء الله نتفاوض مع الهيئة. الآن المشروع من قبل شركة كندية، فنأتي بالخبرة والهندسة وكل شيء من كندا إن شاء الله، وكوادر نستضيفهم من العراق إن شاء الله، يد العاملة من العراق إن شاء الله. يعني الآن مثلا احنا ما زلنا في عملية مساحة الأرض ومسار وتحديد المسار، ومن ثم نحدد تصاميم القطارات وهالأشياء، وإن شاء الله الشيء جزء وجزء نكمل المشروع خلال 3 سنوات.
من جانب آخر، أكد رئيس هيئة الاستثمار وكالة وفي البهاش أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية، كونه سيصل إلى جميع المرافق السياحية والخدمية في المحافظة ومنها العتبات المقدسة، بحيث يستطيع الزائر القادم إلى مدينة النجف ابتداء من المطار أن يتنقل بسهولة إلى مختلف أماكن المدينة.
المشروع يبلغ طوله 36 كيلومتر وقابل للزيادة. المشروع يربط الكوفة والنجف بين مسجد الكوفة ومحطات على طريق كوفة نجف وفرع يذهب إلى مسجد السهلة، وحينما يصل إلى ثورة 20 يتجه فرعان، فرع منه إلى الجراج الشمالي وفرع آخر إلى الجراج الجنوب. وأنت تعرف هذا ماذا يعني الإنسان المسافر حينما يصل إلى الجراج الشمالي أو الجنوبي من مناطق العراق الأخرى سيصل إلى صافي الصفا أو إلى ساحة التوديع في شارع الطوسي أو بوابة شارع الرسول أو منطقة الميدان، ليترجل بعدها إلى زيارة الإمام علي سلام الله عليه أو إلى أي غرض في المدينة القديمة.
وأضاف البهاش أن مشروع سكك الحديد بعد اكتمال التنفيذ سيخدم أهالي المدينة أيضا المتنقلين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، إذ يستطيع نقل بحدود 30,000 مسافر في الساعة الواحدة، وهذا من شأنه تقليل الزخم المروري الحاصل.
مشروع ينقل ساعة الازدحام والذروة من الزيارات من الممكن أن يتمكن أن ينقل خلال الساعة الواحدة حوالي 30,000 مسافر. وأنت تعرف ماذا يعني خلال الساعة الواحدة 30,000 مسافر؟ يعني الأزمة أو الاختناقات التي تحدث سيحل منها بنسب كبيرة.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
أنا شاب عراقي، أتمنى من وزارة الصحة أن هذه الخدمات من وزارة الصحة مصاب بعتمد بالقرنية. راجعت مستشفى من الهيكة ما لقيت أي شاب مشهوم بعمليات.
الاسم مواطن عراقي، ارجو التفضل للاتصال معكم واكون شريك واكون صديق لكم. شكرا جزيلا.
السلام عليكم، انا اسمي وسام من الحوزة وقضاء كركوك. نشكو من قلة وجود الكهرباء وقلة وجود الامان، ونشكر قناة عراق الحر وشكرا.
السلام عليكم، ارجو اعادة برنامج مواويل شهر الحلقة الاخيرة متصل من تمار امان بغداد.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، بعد عودة رئيس الإقليم كردستان مسعود بارزاني من رحلة إلى أوروبا أدلى بتصريحات صحفية نتابعها بعد هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائنا المستمعين، انتقد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حوادث القصف التركي والإيراني لعدد من القرى الحدودية بذريعة نشاط مسلحين مناوئين. البارزاني نفى وجود أي ضوء أخضر على تنفيذ مثل هذه الأعمال، وزميلنا عبد الحميد زيباري تابع وقائع مؤتمر صحفي للبارزاني في أربيل.
في الوقت الذي أدان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق القصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق، أكد أن بعض الأطراف التي لم يسميها أنها تعطي الحجة لدول الجوار العراقي في قصف مناطق إقليم كردستان. كما أكد البارزاني أنه مع الحل السلمي في معالجة القضية الكردية في تركيا وإيران، راجيا عدم إقحام إقليم كردستان في أي حل عسكري من قبل دول الجوار. جاءت تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحفي عقده عصر يوم الخميس في مطار أربيل الدولي في ختام زيارة رسمية له إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية بدأها في بداية شهر حزيران الجاري. وقال البارزاني في المؤتمر الصحفي:
ندين هذا القصف وندين هذا القصف، وفي نفس الوقت ندين العمليات التي تقوم بها بعض الأطراف أو الأحزاب ضد أهداف في تركيا أو في إيران، لأن هذه تعطي لهم حجة التدخل والقصف في مناطقنا. نحن ندعو الجميع إلى الحلول السلمية، أما إذا كان التركيز على الحل العسكري فنرجو أن لا يقحمونا في هذه المشكلة.
وعبر البارزاني عن أسفه للأحداث الأخيرة التي وقعت بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني خلال الأيام المنصرمة، ملفتا أنها لن تخدم القضية الكردية. وقال:
لا تركيا من بيموا كشهوائك فوزهية.
أعتقد أن هناك أجواء جديدة في تركيا وهناك انفتاح واسع في سياسة تركيا وهناك تغيير، ولكن للأسف وقعت أحداث مؤسفة أتصور أنها لن تخدم القضية الكردية، وأتمنى أن لا تقضي على مشروع الانفتاح التركي، ونحن ضد الحل العسكري ونعتقد أنها لن تحل المشاكل ونتمنى أن يستمر المشروع السلمي في تركيا. كما أكد البارزاني أنه لا يوجد أي ضوء أخضر من قبل حكومة إقليم كردستان العراق لأي دولة من دول الجوار لقصف المناطق الحدودية بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا أو حزب الحياة الحرة الكردستاني المعادي لإيران. وقال:
ليس هناك أي ضوء أخضر لا لإيران ولا لأي دولة أن تقصف المناطق الحدودية، ونحن ندين هذا القصف وأكرر ندين هذا.
وأشاد البارزاني إلى التغيير الكبير الذي حدث في السياسة التركية تجاه إقليم كردستان العراق، وقال:
إيجوان قرانه جورا بسر سياسة تركيا دهاتوا لويك اعترافيا ذكر بارمي كردستان.
لا شك هناك تغيير كبير حدث في السياسة التركية في وقت لم يكونوا يعترفون بإقليم كردستان ولم يكونوا على استعداد لذكر اسم كردستان أو اسم إقليم كردستان، ولكن هذه المرة كانت الدعوة الرسمية، والدعوة التي وجهت لي كانت باسم رئيس الإقليم، وعندما زرت أردوغان رحب بي باللغة الكردية. انتهى التعليق. وكان مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بدأ زيارته الرسمية إلى تركيا، ومنها توجه إلى ألمانيا ثم فرنسا والنمسا في بداية شهر حزيران الجاري، وبحث مع رؤساء تلك الدول العلاقات الثنائية والاقتصادية بين إقليم كردستان والعراق والدول التي زارها. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، استبعد خبراء أمريكيون أن يتم تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق قبل عام 2015، وبينوا في مقابلة مغلقة في السفارة الأمريكية ببغداد أن تزايد الطلب على الكهرباء في العراق يفوق قدرة الإنتاج. خالد وليد حضر المقابلة وعد لنا هذه المتابعة.
مع تباين ردود الأفعال الشعبية حول أزمة الكهرباء بين محافظات العراق كافة، كشف مستشار وزير الاقتصاد الأمريكي جون ديسروشر عن أن أزمة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2015، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء العراقي سيواكب نظرائه في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتأهيل هذا القطاع. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مغلقة عقدت في مقر السفارة الأمريكية ببغداد مساء الخميس، وحضرها 6 مسؤولين أمريكيين إلى جانب 6 من وسائل الإعلام الغربية.
الحكومة الأمريكية أنفقت ما يقارب 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن لزيادة قدرة منظومة الطاقة الكهربائية بنسبة 55%، وما زال قطاع الكهرباء يحتاج إلى ما يقارب 15 مليار دولار لتأهيل المنظومة بشكل كامل في عام 2015، وقد أضيفت على قدرة الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 وحتى الآن ما يقارب 3000 ميجاوات.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون في خلال المقابلة أن قطاع الكهرباء يشمل 3 محاور هي التوليد والنقل والتوزيع، مشيرين إلى أن الجهود تركزت في الفترة السابقة على النهوض بالتوليد وتتركز في الفترة الحالية على تأهيل شبكات النقل والتوزيع، فيما قال ديسروشر أن تأهيل خطوط النقل سينتهي قريبا.
يبلغ عدد خطوط النقل وهي خطوط الجهد العالي 35 خط في العراق، كان عدد الصالح منها في عام 2007 22 خطا، وحاليا يبلغ عدد الذي يعمل منها 34 خطا، والخط الأخير سينتهي تأهيله قريبا.
وبين المسؤولون الأمريكيون أن التحسن الأمني الذي تحقق سيسهم بشكل كبير في تقليل الزمن الذي يحتاجه تأهيل قطاع الكهرباء العراقي من خلال تقليل التخصيصات للمؤسسات الأمنية وزيادتها للمؤسسات الخدمية، مشيرين إلى أن تخصيصات المؤسسات الأمنية انخفضت بنسبة 6% في عام 2010، وزادت تخصيصات قطاع الكهرباء بنسبة 51% لنفس العام، فيما أوضح مستشار وزير الاقتصاد الأمريكي أن قطاع الكهرباء يشهد سنويا زيادة في الإنتاج.
قطاع الكهرباء يشهد سنويا زيادة في الإنتاج، حيث زادت القدرة الكهربائية في عام 2010 عن 2009 بنسبة 4%، بيد أن العراق يشهد سنويا زيادة بالاستهلاك أيضا. وأريد أن أوضح أن الطلب ارتفع منذ عام 2003 وحتى الآن بنسبة 128%، وزاد الإنتاج بنسبة 103%، وهذا يعني أن الطلب يرتفع بصورة أكبر من الارتفاع بالإنتاج.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات أثر بشكل كبير على قدرة المحطات الكهربائية المائية، مشيرين إلى أن محطة سد الموصل الكهربائية تعمل حاليا بنصف قدرتها حتى لا تؤثر على مناسيب المياه في النهر، فيما قال مستشار وزير الاقتصاد الأمريكي أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية.
إن الزيادة بالطلب تجعل زيادة الإنتاج غير منظورة، لذلك أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية، ومنها مشروع جي أي وسيمنز الذي سيضيف 12 ألف ميجاوات إلى منظومة الطاقة الكهربائية.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا دعت فيه السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حل أزمة الكهرباء، فيما عقد وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني الجمعة مؤتمرا بين فيه أن إجراءات توفير الطاقة الكهربائية بدأت بشمول مؤسسات الدولة ودور المسؤولين بالقطع المبرمج ورفع التجاوزات. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، هناك تقرير عن مولدات حكومية تساهم في حل أزمة الكهرباء في الأحياء السكنية، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
أمس واليوم ما مر وعليا، أمس واليوم
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org. أهلا بكم من جديد أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول 4000 مولدة حكومية تساهم في تقليل أزمة الكهرباء في بغداد. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الفنان جعفر حسن. أعزائي المستمعين، لا يكاد يخلو شارع أو حي في بغداد من وجود مولدة كبيرة تنشر أسلاكها لعشرات البيوت في الحي لتوفير تيار كهربائي يسد بعضا من النقص. 4000 مولدة حكومية تساهم في هذه القصة، نتعرف عليها من زميلنا سعد كامل.
مع مقدم فصل الصيف تتجدد معاناة الكثيرين وهم يضربون الأسداس بالأخماس في كيفية ملاقاة الأجواء الساخنة في بيوتهم وأماكن عملهم مع استمرار غياب الكهرباء الوطنية لساعات طويلة. المواطن أبو علي من حي البياع يقول:
احنا يجينا الصيف نستقبله بالمهفات ونستقبله بالمآسي والمعاناة والصرفيات. المولدات تلست الشوارع، احنا ناخذ الامبير ب 15000 ساحبين شفتين، يصير الامبير علينا ب 30000 اربع امبيرات. زين، هاي اربع امبيرات اذا تحسبها بالشهر 60000. نحاول خلال ثلاث شهور هاي الخامس والسادس والسابع نسويها ست امبيرات حتى شنو نشغل مبرده، لان ما تقدر تنام خاصه الشقق، وهذا مو حال يعني الى متى نبقى هيك.
ومع التواصل الكهرباء الحكومية بالغياب غدت المولدات الكهربائية الأهلية الكبيرة في تزايد، وصار مشهدها مألوفا في معظم المناطق التي ضاعت ملامح فضاءاتها خلف الشبكات العنكبوتية لخطوط السحب التي أصبحت بتوقيتات متنوعة تلبي جميع احتياجات الناس، كما يقول المواطن علي سرحان من حي الحرية.
لجأنا للمولدات والمصاريف الزايدة لثلاث خطوط، ده نشتري صباحي ونهاري وليلي بهالصيف هذا، وما يفكروا لأنه هذا المواطن شنو ذنبه في الحر هذا، ده يدفع ثمن انتخابات ما أعرف يعني مثل ما تشوف هذا المولد يم بيتنا 9000 دينار الأمبير، ساحب 3 أمبيرات بالصباحي وساحب 5 أمبيرات بالمسائي والليلي، يعني حدود 120000 دينار فوق المصاريف مال البيت.
توزيع خطوط السحب من خلال نصب مولدة كبيرة للكهرباء عند أحد الأرصفة أو في أي مساحة أرض فارغة مهنة مربحة، وجد فيها البعض فرصة عمل مناسبة وبابا لكسب الرزق، كما يقول أحد أصحاب المولدات الأهلية في حي اليرموك سامي لطيف.
واحد غريز مثل ما يفيد على ما يفكر يصفات، هو بهالمولدة هاي ويجيب له ذبلة مولدة تسير من الله. ايه اشتريت المولدة قدرته تقريبا 240 كيفي، يعني تكفي الجوارين الفرع الشارع الموجود.
شكد الشغل يوميا
8 ساعات 9 ساعات نهاري، الليل يعني 6 ساعات.
عوض الناس إذا جت الوطنية
والله هو على الحصة مال غاز، وحصة مال يعني الساعة مالدة تصرف لها 60 لتر غاز تجاري 1000 لتر 650.
ايش تبيع الامبير؟
9. اكو مولدات مثلا الامبير ب 12000 حتى الله ما يقبلها.
ويبدو ان مولدات الكهرباء الكبيره صارت من بين الحلول المؤقته السريعه لمشكله الكهرباء في العراق، كما يتحدث رئيس لجنه الطاقه في حكومه بغداد المحليه اركان الجبوري.
يوجد لدينا مولدات بين حكومية إلى أهلية بحدود 9700 مولدة، منها 4000 هي حكومية، وجدد هسه بلغتنا أكثر من 1000 مولدة لحد الآن. يوجد ضوابط على هذه المولدات، سعر الأمبير هو 7000 للمولدات الحكومية، عدد ساعات التشغيل هي 8 ساعات مع تعويض الوطنية. شرط أرباح هذه المولدة تكون إلى المتعهد على تلك المولدة لكي يستطيع على إدامتها.
كيف نسقتم مع أصحاب المولدات ووزارة النفط بتزويدهم بحصص مدعومة من الغاز؟
حصلنا على زيادة حصة الغاز للكيفية الواحد من 13 إلى 20 لترة، ليتسنى لنا محاسبة أصحاب المولدات المخالفين محاسبة قاسية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، مع أهمية الدور المنتظر من المنظمات غير الحكومية، إلا أن أداء العديد من تلك المنظمات ما زال دون الطموح، وينطوي قانون المنظمات على نواحٍ إيجابية وسلبية وجدت ملاحظات لها خلال ورشة عمل عقدت في البصرة، تابعها مراسلنا عبد الكريم العامري.
بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من إعلامي البصرة، ناقشت جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المجتمع المدني ICNL قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010، والذي صادقت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إجراء التعديلات على الفقرات التي لا تتناسب مع عمل تلك المنظمات. عن هذه الحلقة النقاشية تحدثت رئيسة جمعية الفردوس فاطمة البهادلي لإذاعة العراق الحر.
تناقش الآن هذه مجموعة من المنظمات الحضور، تناقش هذا القانون الذي صدر وتجري التعديلات على الفقرات التي لا تتناسب مع المنظمات والتي لا تتناسب مع عملها كمؤسسات مجتمع مدني تتمتع بالديمقراطية والسلمية. وخلال هذه الحلقة النقاشية سوف نقوم برفع التوصيات إلى المركز الدولي للقانون مؤسسات المجتمع المدني.
الأمين العام لبيت الصحافة في العراق محمد الدخيلي أشار إلى أن هناك ثغرات في القانون المذكور، خصوصا فيما يخص غير العراقيين ومن المقيمين في العراق.
ثغرات اللي أعتقد الموجودة في القانون لا تمت بوضوح تام للمؤسسات في هذا القانون، وبالتأكيد يعني خدمة هو للمؤسسات، بس هناك ثغرات بسيطة جدا خصوصا ما يخص الجنسية، العراق الجنسية وتدخل كلمة المقيم. بالتأكيد هذه مغالطة، يعني ما بين المقيم هو يعتبر من غير الجنسية العراقية، فما ممكن أن يفتتح مؤسسة في العراق. والشرط القانون أن يقول أن يكون عراق الجنسية.
من جانبه أشار الدكتور علي حميد معاون عميد كلية القانون في البصرة إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية النافذ يحتاج إلى قراءة متأنية من أجل الوقوف على الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية التي لم يلتفت لها المشرع.
هذا القانون تم قراءته من قبل السلطة التشريعية وهو نافذ حاليا، ولكن توجد فيه العديد من الهفوات والنواقص والعيوب في الصياغة القانونية. دعوة لأعضاء المنظمات المجتمع المدني في البصرة لمناقشة هذه الأمور وصياغتها ورفعها كتوصيات إلى الجهات المختصة وإلى الجهة المقيمة لهذه الورشة، لعل يصار إلى إعادة صياغة القانون أو تعديل القانون من قبل السلطة التشريعية مجلس النواب في جلساته المقبلة إن شاء الله.
الإعلامية نهلة جابر أشارت إلى أن هناك عدد من الفقرات التي تضمنها قانون المنظمات غير الحكومية تستدعي التغيير.
أهم المحاور التي تناقش في هذه الندوة قانون منظمات المجتمع المدني الذي وضع في أربيل في كردستان العراق، فبعد الدراسة التي قدمها المركز الوطني قانون منظمات المجتمع المدني ارتأى أن تكون هنالك تغيير في بعض الفقرات وفي بعض المواد التي نص عليه هذا القانون لغرض إيجاد آلية عمل لهذه البنود على أرض الواقع العراقي.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
بالله يا صاحبي اهجر وتنساني.
أعزائي المستمعين، الفنان جعفر حسن وبعد طول غياب في حوار عن حياته وتجربته الفنية في برنامج حوارات، تستمعون إليه بعد هذا الفاصل الغنائي.
صاحبي تزعل وتنساني، تزعل وتنساني، في خاطري عندك ولبنان، عندك ولبنان، أمنت أنت الوفي بفراحي وأحزاني، أمنت أنت الوفي بفراحي وأحزاني، بفراحي وأحزاني. خليل صار عند الدليل سمعت عندك خليل صار عند الدليل يا حيط قلبك يمين وتفكر بثاني يا حيط قلبك يمين وتفكر بثاني سمعت عندك خليل صار عند الدليل سمعت عندك خليل وصار عند الدليل يا حيط قلبك يمين وتفكر بثاني يا حيط قلبك يمين وتفكر بثاني الله يا صاحبي فرحي واحزاني ظنيت انت الوفي فرحي واحزاني فرحي واحزاني
شاب عراقي أتمنى من وزارة الصحة أن هذه الخدمات من وزارة الصحة مصابة كاملة بالقرنية راجعت مستشفى من الهيشة ما لقيت أي شاب مشهم بعمليات
الاسم مواطن عراقي أرجو التفضل للاتصال معكم وأكون شريك وأكون صديق لكم شكرا جزيلا
السلام عليكم أنا اسمي وسام من الحوجة وقضاء كركوك نشكو من قلة وجود الكهرباء وقلة وجود الأمان ونشكو قناة عراق الحر وشكرا
السلام عليكم أرجو إعادة برنامج مواويل شهر الحلقة الأخيرة متصل من التمار أمان بغداد
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
هنا إذاعة العراق الحر.
حوارات
ضيفنا هذا اليوم
شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أنا هم مثل أنا هم مثلك.
حقق الفنان جعفر حسن حضورا مؤثرا في المشهد الموسيقي والغنائي العراقي منذ صباه في خمسينيات القرن الماضي، واقترن اسمه بالأغنية السياسية التي شاعت بين أوساط الناس في مراحل مختلفة. جعفر حسن في جلسة حوارية يمر على محطات متعددة في حياته كإنسان وفنان، اقترن بالغناء والتلحين والعزف. أدعوكم مستمعي الكرام إلى الجزء الأول من الحوار مع جعفر حسن.
الطفل اللي تمشى بين القصب وبين أحراش منطقة خانقين وكان يبحث عن قصبة يعمل منها ناي، أي سحر هذا سكنك جعفر حسن من تلك السنوات أن تحب أن تصنع ناي لتصدح به؟
هوسي بالغناء من أنا طفل صغير، يعني كان عندنا جراموفون هز ماستر بويز أتذكره
بالبيت،
إيه قوانا يسمون قوانا، وأتذكر فتي أبو قوانا فتح الله كان عندنا يشتغل البيت، هو هذا كان يشغل لي بس الجراموفون، فأنا صيحة فتي أبو قوانا. والدي بحكم ظروفه وشغله تجارة وكان متمكن يسافر الدول العربية ويجي، كان يجيب بعض الأسطوانات. أمي كان يشجعني، أبوي ما كان يدني أتوجه للغناء الموسيقى، هو كان عمدة وريد طلعني ابن عمدة. والدتي الله يرحمها هي كان صوتها جميل، تحب يعني تسمع الأغاني، تحب كلثوم أسمها، وكان هي تنمي عندي هذا مثلا.
أول الأصوات اللي استهوتك أصوات العربية أصوات الغناء
يعني؟ أول الأصوات استهوتني أسمهان، أتذكر أنا أسطوانة كانت الأسمهان، وكان أسطوانة قديمة أم كلثوم ما أتذكر لوني شو اسمها. بعدين كنا نسمع عبد الوهاب بالبيت، نسمع قبنشي كان عنده أسطوانات، عامل أسطوانة صغيرة مع تشخمخشي، شركة تشخمخشي كنت أتذكر. قصتي مع الناي، أنا عندي أذن موسيقي من أنا صغير، جيراني كان عنده ناي من الشمس قاعد يدوب، الناي كان فيفرة هذا المعدنية وبيراس، يعني مو ناي القصب، ناي هذه بالسوق تنباع العادية، فقاعد يأزف يدوب نشاز دوب غلط ما يعرف.
وانت تحس انه نشاز؟
اي اقول اعطيني عازف ما يخليني عازف، فاخذت الناي من عنده وهربت فيه هربت بيه للسطح لبيتنا، انا صغير لسه ما قاعد بالابتدائية، ويبشي ودوروا علي انا عدى بسطح تنور، وانا اختل وانا اختل خشيت بالتنور وبيقبغ من جوا كامشة وبيناي الشكل وقاعداني، فظلوا يدورون بصدح تاي شال القبغ شالوني أمري مرمالي، هل قد ما زعجني ما يعرف يدوق. فأنا أول ما مسكته من إيده مرة أخذته دقيت أول أغنية أتذكر لحد الآن عمي بياع الورد ما لحظة عزفته، وبعدين أتذكر وقتها رأس أمي دزت هذا عندنا نشتور راح للسوق جاب لي واحد، وبعدين بالمدرسة كان يأخذوني أكو مدرسة ورا بيتنا أعزفهم من ناي للطلاب، وتعلمت بالربيع اللي هناك بعض الدروس مدرسين طلعون طلاب بالشمس يقعدوهم بالزرع فيصيحوني أروح أنا أعزف لهم ويسوون شوبيهم دبكة يسوون لو أغني لهم على عمي يبيع عقول. قصتي مع الناي بدأت من هذا شوقي للناي، بعدين كنت أحس بحنين الناي، أحس حنين، وأخيرا أكتشف بعد السنوات طويلة أنه كان عمي الله يرحمه حيدر أنا ما شايفه كان يعزف ناي، واكتشف أيضا جدي أيضا يقول لك كان بالقرية ويحب الشمشار احنا نسميه يعزف بي.
فوقنا خلق فوق يا بفوقنا خلق فوق ومدري لما خذك يا بمدري.
والإذن الموسيقي للفنان جعفر حسن انعكست في قدرتك على التلحين مبكر. انت
اديت قبل ان تكون صغير يعني مثلا تشوف مثلا يقولون فلان شيون انا راسا اسوي اغنيه مثلا جيب القلم جيب القلم جيب امي ذكرني قالت اي كلمه كنت تسمعها تقعد لبوقة سموها تأخذ رأسا سوي أغنية من أنت صغير وتدق على القبر وتدق على شنو وتدق عليه فكان هاي عندي موجودة بصراحة يعني بالنسبة لي اللحن ما أعرفه يجي من نفسها هو مو اللحن مو صناعة هو اللحن مو صناعة أنا استغرب بعض الفنانين بالتلفزيون يطلع وقاعد رجع يقول أنا اللحن هذا تعبت بيه اشتغل بيه سنتين وهو مو تبني بيته هو هي ومضة تأتي خلاص بعدين هاي المكملات تقعد توزع تسويها كلها أنا أعتبره شيء آخر هذا موضوع آخر هذا كله أنت ترممه أنت رأسا يعني كفنان تشكيلي أنت ترسم في الشيء يعني مجرد شيء يجلب انتباهك أنت تتكون الصورة عندك هي ومضة تأتي
هذه حالة يبدو خاصة بك يعني كثير من الفنانين يفترض أنه فعلا يؤسس وينتبه ويبني ويأخذ وقت يعني أنت تؤمن بالتلقائية في بناء
اللحن هي ومضى أنا أعتقد حتى ما عدا وقت ما عدا أنا مرات أخذ اللحن من صوت شاعر أكثر أغاني السياسية مالتي كان أخذها من صوت الشاعر كاظم السعدي كان يكتب لي وهذا الشاعر فلاني من أقول له أنت قرأ ليها أنا أقرأها طبعا بس أنا أريد هو يقرأها ده شوف هو من كتبها لأن هو صاحب القضية الأولى
الإعلام اعتراف نادر أن يقال إن
شاء الله كل مكان الإعلام للأسف الشديد يشهر المغني ويقتل الملحن والمؤلف وأنا ضد المسألة هذه المؤلف هو صاحب الفكرة الأولى الملحن يأخذ فكر المؤلف ويصيغه بفكره هو ويضيف عليه ويعدل احتمال أو ما يعدله ويجي المغني يغني أفكاره باثنين سوا إذا كان مردد بس إذا كان مطرب أو مغني مبدع لا يأخذ أفكاره باثنينهم يضيف فكرة عليه يصيغ صياغة جديدة وهذا نادر الحصول في هذا الزمن
عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي
الفنان جعفر حسن كان ملحن ومغني في آن واحد
للأسف ملحن ومغني وعازف لعدة آلات موسيقى للأسف الشديد
لماذا للأسف؟
لأنه الإعلام الحالي والفضائيات الحالية ما يهم هذه القيمة الفنية يهمها الشكل يهمها المظهر أصبح الآن المظهر والشكل والشو واللوك طلع لنا المرة الجديد هو غلب على الكلمة وغلب على الجملة وعلى اللحن وغلب على كل شيء قبل كنا من كلثوم مثلا نسمع أغنية من أغاني كلثوم أنا مسجل لأم كلثوم نفس الأغنية 10 تسجيلات واحد مرة قال لي يا أخي أنت مو مسجلة ليش تسجلها بعد قلت له تسامح زين قلت له لا اسمعها نفس الشطر اسمعها كل مكان هل هو نفسه قلت له الآن أغني لك مقام حويزاوي وأنا فعلا مسجل الحويزاوي طريقتي أغني فبس كل مرة بغني أنا شكل الأغنية حتى غالي مالتي لا تسألني عن عنواني أبو تشاكوش ولا ألبوم الغريب اللي بريلو حمد اللحن القديم ولا الغريب ولا اشتاق لك يا نار لين عبس عمار كل حفلة أني أغني بشكل آخر
ذكر مستمعيك بواحدة من هذه الأغاني
أذكر يا حب يا بغداد مثلا هذه المذهب أنا كتبتها أنا مش كاتب طبعا جدتي خاطرة كتبتها أعطي الشاعر بعدين ويكمل يعني رسول الصغير وأيضا مختلف في هولندا وأيضا مسرحي هو اللي كمل الأغنية قلت يا فرح أيامي يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي
يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازع يا حب يا بغداد والشوق بينازع يا حب يا بغداد
ولكأنك تعيدني إلى أصوات الستينات جيل عفيف اسكندر أحمد الخليل عدنان محمد صالح
وهي هذه بغداد عالقة بذهننا هاي الفترة الذهبية أنا لما غنيت بغداد غنيت العراق كله لأن بغداد قلب العراق يعني هاي سويتها بعد سقوط النظام ما حبيت أذكر المدن كلها من كل بغداد هي قلب العراق.
من رومانسية جعفر حسن الشاب الوسيم اللي كان يضج بأغاني الرومانسية والحب، كنت أيضا طارق باب للأغنية السياسية، كأنك محرض للشباب في فترة الستينات وسبعينات. كيف تلقيت هذه المهمة؟ هل فقط الجذر الفكري الخاص بك أم أنت كنت تفضل أن تشتغل بهذا الخطاب؟
والله أنا ما أعرف يعني مين أبدي لك. أنا مرة قلت فد مقولة بأحد الصحف وبقتها متهجموا علي، قلت تطور القرد فأصبح إنسانا ويتطور الإنسان أصبح فنانا. الفنان مش بس المغني والملحن، والفنان المبدع بكل مجال. ولما أنت تدخل في خانة الإبداع والأحاسيس والشجون هذه، أنت أوتوماتيكيا راح تدخل في هموم الناس، في أحاسيسهم أيضا. فمن هذا الباب أنت راح تختلط بهموم الناس، تصير علاقة حميمية معهم، وتنتج الأفكار، تفكر بأساليب مش بس موسيقية، بأساليب أخرى لتغيير المجتمع حتى الناس يفهموك. أنت تطمح لعالم جديد، فتأتي الحكاية من هاي النقطة. جذوري أيضا أنا من عائلة مناضلة قديمة، يعني جذوري مرتبط بالحركة الوطنية من طفولتي. يعني فتحت عيني سنة 48 في مظاهرات الجوع في خانقين، أمي كان والدتي كانت تقول مظاهرات النساء، والدي كان مع مظاهرات الرجال، بس أمي كانت تقود مظاهرات النساء، وانسجنت في بيت المختار وأنا طفل صغير عمره 4 سنين. هم سجون بيت المختار قبل يحبسون النساء بيت المختار توقيف. هو جيراننا الصبح أنا ويا أمي، يعني أمي موقوفة، وبالليل يقولوا روح البيت تجينا البيت يا جيراننا. طوت حوالي شهر بعدين وصارت محكمة وشي ودخلوا الناس، وهي وعدة نساء أطلقوا سراحهم. هذه الجذور موجودة يعني بقت معايا، عاشت كبرت معايا. يعني أول أغنية سياسية أنا مسويها سنة 59 أنا لازلت المتوسط يعني، وانسجنت عليها في خانقين أتذكر، أنا خذوا وقفونا يعني. الناس اللي عايشين ذكروها يعني.
ثورة 14 تموز 58، ماذا تمثل في ذهن شاب مندفع مثل الفنان جعفر حسن؟
مش بس أنا، كل جيلنا هذا جيل 58 من المطربين والملحنين شباب، بدأت مرحلة جديدة في حياة العراقيين، مرحلة الحرية والأحزاب والحركات الوطنية والمناظرين طلعوا من السجون، والناس كانت في شكل آخر كانت. فإحنا انطلقنا، أنا أول ما طلعت على المسرح 58، أول ما طلعت غني بالإذاعة 58، أول ما لحنت ب58، أسسنا أول فرقة موسيقية في مدينة خانقين أنا صغير في 58، كان يقودها فربان كاظم الله يرحمه، وكان موسيقي الجيش ومسان أيضا تقدمي ومجموعة من عازفين، وأنا كنت مغني الفرقة، بدأت حياتي معهم. يعني أتذكر أنا من تلك مرحلة غنيت أغنية لعبد الوهاب، كانت أتذكر مال فلسطين كان في وقتها، أغاني كانت مال الناشيد الوطني مال 58 كنت أغنيها، بعض أغاني أحمد الخليل أول ما بدأ. بس أنا سويت كنت أخذ أغاني عبد الوهاب أحورها بالعراقي أغنيها، يعني مال بطل الثورة يا جمال كان عنده، أنا بطل الثورة يا زعيم كان هو العمال سوي أغاني. كانت لنا بداياتي، يعني كنت لسه صغير ب 59 أنا سويت أول أغنية واتحاد طلبة كنا عن 14 تموز عن العمال، بس ما أتذكرها ثاني. أنا سويت ندوة في عدن في الثمانينات، موثقة عندي موجودة في مع تجربتي في الأغنية السياسية، موثقة بالفيديو إن شاء الله أسوي لك نسخة منها غنيتها.
يا دجلة الخير خلي الموجة مرتفعة، ضيفا يمر وإن باغ الأحيي، وحملي بحيث الدرج يغمرني، وحملي.
عند هذه المحطة من الحوار مع الفنان جعفر حسن نتوقف لنواصله في الحلقة التالية من برنامج حوارات. أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
صفحتي ضمانا ألود به، لو ذا الحباب من بين الماء والطين، لو ذا الحباب من بين الماء والطين.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.